ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة.
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم ينابيع الرحمة. نتابع حديثنا عن الأدعية المباركة، ومنها دعاء الجوشن الكبير، حيث حدثناك عزيز المستمع عن مقاطعه الأولى، وانتهينا من ذلك إلى مقطع ورد فيه: يا من له العزة والجمال، يا من له القدرة والكمال، يا من له الملك والجلال، وإلى آخره. وقد حدثناك في لقاء سابق عن الفقرة الأولى من ذلك المقطع، وهي يا من له العزة والجمال. أما الآن فسنحدثك عما بعدها، وهي فقرة يا من له القدرة والكمال، وهذا ما سنبدأ به الآن بعد الفاصل. عزيزي المستمع، إن القدرة والكمال من الصفات الإلهية التي تتسم كما هي سائر صفاته تعالى بما هو مطلق، أي بما هو غير محدود. وبالنسبة إلى القدرة، فإن مقولة كن فيكون تظل هي التعبير الأشد وضوحا في الكشف عن لا محدودية قدرته تعالى. وأهمية القدرة تتمثل في أحد مظاهر العظمة من حيث انسحابها على الكون، وما يستهدفه تعالى من إيجاده، وهو ممارسة العمل العبادي، تبعا للعبارة القرآنية الكريمة التي لا نمل من تكرارها في أحاديثنا، مما يتعين على الجميع استحضارها في الذهن، ألا وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد سخر تعالى هذا الكون لتجسيد قدرته تعالى وتمرير الهدف العبادي المذكور من خلال ذلك، حيث إن السماوات والأرض وما بينهما تظل ممارسة للهدف العبادي المتقدم. خلا مردة الشياطين والإنس مما لا قيمة لعددهم، حيث إن القدرة العقابية لله تعالى كفيلة بإزاحتهم عن الساحة الإلهية. ونتجه عزيزي المستمع إلى صفة الكمال التي قرنها مقطع الدعاء بصفة القدرة، حيث تستوقفنا هذه الصفة من خلال ورودها متزاوجة مع صفة القدرة، وإلا كان بالإمكان فصلها في مقطع مستقل كما هو ملاحظ في عشرات المقاطع من الدعاء. فما هو سر ذلك؟ في تصورنا، بما أن صفة الكمال تعني تمامية ما يمكن تصوره من السداد في مطلق الظواهر، حينئذ فإن القدرة المقترنة بها تعني تسخير القدرة من خلال صوابية وسداد التسخير لصالح الوجود البشري ومطلق مظاهر الخلق. إن كمال الله تعالى يعني عدم تصور أي احتمال لما هو نقص أو سلب أو حاجة لغير الذات الإلهية. إن نفس أمره تعالى بممارستنا العبادية هو استغناء وعدم حاجة إليها بقدر ما هو حاجة بشرية وسواها من المخلوقات. وهذا يفسر لنا أولا أن كل ما يصدر من الأوامر إنما هو لمصلحة المخلوقات فيما لا نقص فيها، وهو أمر يحمل المشككين أو ضعاف النفس إلى القناعة تماما بأن ما عدا ما هو صادر عن الله تعالى إنما هو قصور من المخلوقين، أي إن أية مبادئ بشرية منعزلة عن الله تعالى إنما هي مبادئ لا تملك الكمال الفكري كما هو واضح، بقدر ما ينحصر الكمال في مبادئ الله تعالى، وهذا من الوضوح بمكان كبير. ابقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير. ونتجه إلى صفة أخرى هي ما ورد في المقطع: يا من له الملك والجلال. هنا ينبغي أيضا أن نربط بين هاتين الصفتين اللتين وردتا متزاوجتين غير منفصلتين، أي تجانس كل منهما الأخرى، فماذا نستخلص منهما؟ بالنسبة إلى صفة الملك فإن الذهن يتداعى سريعا إلى أن الله تعالى هو الملك أو المالك لناصية الوجود بالنحو المطلق، ولا يحتاج الذهن إلى جهد كبير في استخلاص أن الملك لله تعالى وحده لا شريك له في ذلك، بيد أن ما يستدعي التأمل هو ما هو السر الكامن وراء الربط بين صفة الملك وصفة الجلال. عادة يتعرض المعنيون بشؤون الأئمة عليهم السلام إلى صفة الجلالة مقابلة لصفة الجمالية، أي أن الصفات الجمالية التي سبق أن حدثناك عزيز المستمع عنها في لقاء سابق تقابلها الصفات الجلالية التي تعني نفي الصفات السلبية عنه تعالى كالشريك مثلا. وما يعنينا هو أن اقتران الملك مع عدم الشريك للمالكية المذكورة إنما هو تأكيد لتفرده ووحدانيته تعالى كما هو واضح. إذن أمكننا أن نتبين ولو سريعا جانبا مما يمكن استخلاصه من فقرات الدعاء المذكور، سائلين الله تعالى أن يوفقنا إلى طاعته والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. حتى لقاء قادم، نستودعكم الباري، والسلام عليكم.